بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في استكمالنا لسلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية التي نقف فيها حول كتب أهل العلم وشرحها. ومعنا شرح تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، والذي وصلنا فيه إلى مبحث الصراط. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. من المباحث المهمة المتصلة بأحداث يوم القيامة ويجب الإيمان بها هو مبحث الصراط، الذي هو من المباحث العظيمة التي ينص عليها أهل السنة والجماعة قبل حديثهم عن الجنة والنار، إذ الصراط من آخر الأحداث التي يمر بها المؤمن قبل دخوله ماذا؟ النار، وقبل دخوله الجنة أو دخوله ماذا؟ النار. ودلت النصوص الصريحة أيها الإخوة على إثبات هذا الصراط، وأنه حق، وأن جميع البشر يمرون عليه. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يغرب الجسر على جهنم. الصراط من الأمور الغيبية التي دلت النصوص على إثباتها، وهو صراط عند أهل السنة حسي أي محسوس، ليس صراط معنوي. والمصنف رحمه الله هنا أورده بعد الكلام عن الموقف والحساب وتطاير الصحف والميزان، وعند بعض أهل العلم كما أشرنا سابقا عند من يقولون أن الحوض قبل الصراط، يكون الصراط ذكره هنا قبل الجنة وقبل النار، وهو من آخر الأحداث التي تحصل منذ خروج الإنسان من قبره إلى بعثه ونشوره ووقوفه وحسابه وتطاير صحفه، ثم بعد ذلك الحوض، ثم بعد ذلك الصراط. الصراط في اللغة أيها الإخوة هو الطريق الواضح المستقيم الذي لا وجاج فيه، هذا يسمى صراط. وشرعا قال: هو الجسر على متن جهنم يمر الناس فيه كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم والآخرون يسقطون فيه. وقيل إنه الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. وقال السفاريني أنه جسر ممدود على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر. هذا تعريف الصراط. أما أدلة الصراط فقد وردت النصوص الصريحة بإثبات الصراط، كقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فسر الورود هنا بأنه المرور على الصراط. وهذه الآية أيها الإخوة كانت محل خلاف كبير بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن الورود هنا المراد به الدخول، وإن منكم إلا واردها أي إلا سيدخل جهنم، ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ينجي الله الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. وأما أدلة إثباته من السنة فحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. قال: ودعوى الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي رواية: ويقولون سلم سلم. وجاء في حديث أبي هريرة الطويل: ويضرب، قال عليه الصلاة والسلام: ويضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجيزه. قال: ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. جاء في حديث مسلم أيها الإخوة من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طويل، قال: فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقوم فيؤذن له. قال: وترسل الأمانة والرحيم فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبر. لذلك نقل ابن القطان أيها الإخوة وأشار ابن إبانة كذلك في يعني شرحه وإبانته ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة، وأشار كذلك الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، وأشار كذلك الطحاوي في ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. قال ابن القطان وأجمعوا أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في الإبطاء والسرعة على قدر ذلك. من المسائل المهمة أيها الإخوة في الصراط أن الأحاديث أيها الإخوة اختلفت في صفة هذا الصراط، فمن تلك الأحاديث حديث أبي سعيد في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قائل له وما الجسر؟ قال عليه الصلاة والسلام دحض مزلة فيه خطاطيف وكلابيب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. قال فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجود الخيل وكالذكاب، فناجٍ مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. وجاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ويضرب جسر جهنم، قال عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يجيز أو من يجيز يعني يتجاوز الصراط. قال ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. قال فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل. جاء في حديث أبي هريرة أيها الإخوة أن الناس يمرون، فمنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطير وشد الرحال تجري بهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قالوا في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناد ومكدوس في جهنم. جاء في حديث ابن مسعود أيها الإخوة الطويل الذي فيه بيان صفة الصراط قال حتى يمر الناس فيبقى أثره كحد السيف دحض مزلة. قال ويقول مر فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدميه يحب على وجهه ويديه ورجليه تخريدا. قال وتعلق يده وتخر رجل، وقال وتعلق يد وتخر أو تخر رجل وتعلق رجل ويصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص. قال فإذا خلص وقف عليها ثم قال الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا أن أنجاني منها بعد إذ رأيتها. أما عن صفة يعني دقته وحدته قال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث مسلم عند أبي سعيد الخدري قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من ماذا السيف. ولأجل ذلك العلماء قالوا أن الصراط أيها الإخوة يلخص بالتالي، أولا هو أحد من السيف، وجاء في بعض الروايات جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو كذلك منصوب على متن جهنم، والناس فيه يمرون على قدر أعمالهم وإيمانهم بالله جل وعلا كما ثبتت بذلك الأحاديث. وقد أنكر جمع من أهل البدع هذا الصراط ولم يؤمنوا به ويرون أنه صراط معنوي والمراد به حقائق الإيمان، وبعضهم قال أنه العدل وبعضهم قال غير ذلك. والصحيح من أهل العلم أنه صراط حسي حقيقي يمر الناس فيه على قدر أعمالهم ويتجاوزونه بعد ذلك. وأول الأنبياء أو أول من يجوز الصراط هو نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال فأكون أول من يجيز أن يتجاوز هذا الصراط ثم أمته ثم الأمم بعد ذلك من ماذا؟ من بعده. يقول رضي الله يقول رحمه الله تعالى قال ويشفع نبينا. انتقل المصنف الآن إلى الحديث عن مبحث ماذا؟ الشفاعة. وقبل أن أشير كذلك أو أنسى كذلك الجهمية أيها الإخوة وبعض المعتزلة أيضا أنكروا الصراط ولم يؤمنوا به. قال رحمه الله قال ويشفع نبينا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. قال رحمه الله تعالى قال فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما. قال فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا المبحث العظيم أيها الإخوة أيضا من المباحث المهمة التي أنكرتها المعتزلة وأنكرتها الخوارج في الجملة إلا بعض الأنواع من الشفاعة فإنهم ماذا أثبتوها. الشفاعة في اللغة هو من الشفع وهو ضد الوتر وهو أن يضم السائل طلبه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة أيها الإخوة عرفت بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة أيها الإخوة لها ثلاثة شروط. أولا رضا الله جل وعلا عن الشافع ورضاه عن المشفوع له وإذن الله جل وعلا بالشفاعة. وإذن الله جل وعلا بالشفاعة تارة يكون إذنا كونيا وتارة يكون إذنا شرعيا. فلا بد من اجتماع الإذن الكوني مع الإذن الشرعي حتى ماذا حتى يعني يعتبر هذا ماذا أو تعتبر الشفاعة. الشفاعة المثبتة التي دلت اجتمعت فيها النصوص. والشفاعة كما قلنا لكم قسمان: شفاعة مثبتة وهي ما استوجبت فيها واستجمعت فيها الشروط، والنوع الثاني هي الشفاعة المنفية وهي الشفاعة التي نفاها الله جل وعلا عن أهل ماذا؟ أهل الشرك. ولأجل ذلك جاءت النصوص بإثباتها بشروطها كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا، هذا شرط الإذن. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا شرط الرضا. وقد جمعت الشفاعة في قول الله جل وعلا في سورة النجم قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله جل وعلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أي الإذن الكوني والشرعي. قال ورضي له قولا أي رضي عن الشافع أن يشفع ورضي كذلك عن المشفوع له أن يشفع فيه. ولذلك نفى الله جل وعلا الشفاعة عن أهل الشرك الذين يطلبون ويتوسطون بهذه الأوثان وهذه الأندال ويصرفون العبادة لله جل وعلا ويعتقدون في أوثانهم وأوليائهم وصالحيهم أنها تشفع عند الله جل وعلا. فنفى الله جل وعلا هذه الشفاعة الشركية وأثبت الشفاعات الشرعية ماذا الأخرى. الشفاعة أيها الإخوة لها أنواع كثيرة، فمن أكثر من أعظمها أو أول أنواع الشفاعة وهي لبها وخالصها وأعظمها مكانة ومنزلة عند الله جل وعلا هي الشفاعة التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي يبعثه الله جل وعلا عليها في قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمدك عليه الأولون ويحمدك عليه ماذا الآخرون. ذلك أن الناس في يوم القيامة لما يبلغ بهم العرق والجهد ما يبلغهم يطلبون من الأنبياء آدم فنوح فموسى فعيسى أن يشفعوا إلى الله جل وعلا أن يخفف عنهم العذاب وأن يعجل الله جل وعلا عنهم الحساب ويرفع ما بهم من الكرب. فكل نبي من الأنبياء يعتذر ويذكر ذنبه إلى أن تصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقولون انطلقوا إلى محمد خير رسول بعثه الله إلى الأرض فيقولون للنبي يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى أن قد بلغنا من الفاقة والكرب والغم ما الله جل وعلا به عليم يقول عليه الصلاة والسلام فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني محامد وحسن الثناء علي ما لم يفتحه على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين كما ذكر يعني ابن أبي العز وغيره أنها هي الشفاعة التي جاءت النصوص بإثباتها وأنها حق لنبينا عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الشفاعة وهي خاصة أيضا بنبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام قد استوت حسناتهم وسوئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. واستدل بعض العلماء لها بقوله قوله عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما شفاعته في أقوام يعني قد استوت حسناتهم وسيئاتهم استدل له بقوله نبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال العباد. أما النوع الرابع من الشفاعة فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان عليها. وهذه الشفاعة قد أثبتها حتى المعتزلة واستدلوا لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين هذا هو الشاهد واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. النوع الخامس من الشفاعة الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما جاء ذلك في حديث عكاشة ابن محصن حين دعا له رسول الله أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقها كشفاعته في عمه أبي طالب عندما قيل له هل نفعته بشيء فإنه كان يحوب عنك ويدافع عنك قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين أن يدخلوا الجنة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في ماذا؟ في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أنا أول شفيع في الجنة. وجاء في حديث أنس كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار قال فيخرجون منها وقد تواترت بذلك الحديث ردا على المعتزلة والخوارج الذين لا يرون
بثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وجاء في حديث الشفاعة الطويل قال: فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامي. جاء في الحديث يقول الله تعالى: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله من النار قبضة فيخرج منها من لم يعمل خيرا ماذا قط. وشفاعته لأهل الذنوب أيها الإخوة مما تواترت بها الأحاديث وأجمع عليها أهل السنة، ونقل فيها الاتفاق أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الكبائر، وكذلك غير أهل الكبائر أيضا يشفع فيهم غير النبي عليه الصلاة والسلام. فالشهداء يشفعون، والأنبياء يشفعون، والله جل وعلا يشفع كذلك فيهم كما دلت بذلك الأحاديث. أما المسألة الأخيرة، اختلف الناس أيها الإخوة في إثبات شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف على ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه أهل السنة وقد ذكرناه لكم آنفا، من أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا منه بالشروط التي جاءت إثباتها. المذهب الثاني ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة من إنكار شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، واحتجوا بقوله جل وعلا: ولا يقبل منهم شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، واستدلوا بقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والرد عليهم سهل أيها الإخوة. أما هذه الآيات التي دلت على عدم نفع الشفاعة فهي جاءت في المشركين، ومن تأمل منكم سياق الآية سباقها ولحاقها وقرأ أولها وآخرها لعلم ذلك علم اليقين. ودلت الأدلة كذلك على أن هذه الآيات إنما جاءت في المشركين خاصة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المطعمين، إلى أن قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمنفي هو نفع الشفاعة لأهل الشرك الذين وقعوا فيها، والله جل وعلا نفاها عن أهل الشرك. قال: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. المذهب الثالث من غلا في الشفاعة فأثبتها للأولياء وللصالحين ولغيرهم وبالغ في إثباتها، واعتقد بأن هؤلاء الصالحين وتلك الأصنام وتلك الأضرحة وتلك المعبودات من دون الله جل وعلا أن شفاعتهم تنفع ولو لم يأذن الله جل وعلا بها، ولو لم تنطبق أصلا شروط الشفاعة عليها. ولا شك على أن ذلك من الضلال المبين ومن يعني الغي والانحراف ماذا العظيم. ومبحث أيها الإخوة الجنة والنار يعني يعتبر مبحث نوعا ما طويل، فلعلي لا أستطيع أنني أبدأ معكم في مبحث الجنة والنار، لأنه يحتاج معنا أكثر من 45 دقيقة لإنهائه أو درس آخر. فإلى هنا نقف معكم حول يعني انتهاء مبحث الشفاعة والصراط. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.